أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى معنا كلام على كتاب الوديعة. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريفها الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى طرفه، من ودع الشيء بمعنى طرفه. قال: اسمي الشيء الذي يدعه الانسان عند غيره ليحفظه له بالوديعه، لانه يكف عند المودع، او لانه يكفه عند المودع. فعندنا وديعه ومودع اليه ومودع. فالوديعه هي الشيء المكروه، والمودع هو من خرج هذه الأمانة، والمودع إليه هو من تركت عنده الوديعة. والعلماء رحمهم الله عرفوا الوديعة من الترك، من قولهم يدع الشيء أي إلى تركه، فهي مكروهة عند المودع إليه. ومنهم من اشتق ذلك من السكون، من السكون، من قوله ودع يدع، فكأنها ساكتة أو ساكنة عند المودع إليه ومستقرة. وأما حكمها، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله. قال المؤلف رحمه الله: حكمها والايداع والاستيداع جائزان، ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدره على حفظها، ويجب على المودع ان يحفظها في حفظ جدها. والوديعه امانه عند المودع يجب
ملزما لأحد. فإذا أراد الإنسان أن يجعل مالا أو أن يجعل آلة أو سيارة أو دابة عند أحد الناس وديعة، فليس ذلك بواجب عليه، وليس ذلك بمستحب، بمعنى ليس الأمر هنا فيه ترغيب أن يدع شيئا يخص عند الآخرين، وإنما هو جائز ومشروع ومباح. هذا في إذا أراد المودع أن يدع الوديعة عند أحد الناس. أما المودع إليه فالأمر في قبوله لهذه الوديعة مستحب ومندوب، ويؤجر على ذلك. لماذا يؤجر؟ لأنه أولا قضى حاجة أخيه، فأخوه الذي يخاف على ماله، الذي يخاف على سلعته، الذي يخاف على دابته، ولا يجد من يأتمن على هذه الوديعة إلا فلان، إما بسفره وإما لعدم قدرته على رعايتها أو على الحفاظ عليها. فعندما يقبلها أخوه ويقوم بحفظ هذه الوديعة فلا شك أنه فرج كربا عنه.
له ويسر عليه هذا الأمر المتعسر. هنا في النصوص من فرج عن أخيه كربة، من يسر على معسر، كل ذلك من النصوص التي تدل على استحباب هذا العمل. ولذلك ذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عليه إلى أن قبول الوديعة مستحب، ولكن قيد ذلك الاستحباب، قال هو مستحب لمن علم من حاله القدرة على رعاية وعلى الحفاظ على هذه الوديعة. فإنسان يعلم من حاله الضعف عدم القدرة على الحفاظ على الوديعة، فلا يستحب في هذه الحالة أن يغامر وأن يقبل الوديعة. إنسان يخاف من السراق أن يلهم بيته وأن يسرق بيته، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يقبل الوديعة. إنسان يرى أنه ليس متفرغا للقيام برعاية هذه الوديعة والقيام بشؤونها، كان يأخذ دابة مثلا، هذه الدابة تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى شراب، تحتاج إلى رعاية، فقبل الوديعة ثم تركها، هذا خطأ. كان ينبغي من أول وهلة، من بداية الأمر، ألا يقبل هذه الوديعة. إذا قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمان والقدرة على القيام بما استودع أو اؤتمن عليه. قال: والوديعة أمانة عند المودع يجب ردها عندما يطلبها صاحبها. يقول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وكذلك قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا أمر من الله تعالى برد الأمانة، والوديعة أمانة، والله تعالى قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. أما أن يأخذ الأمانة فيأخذها أو يتصرف فيها أو يعرف بها، فهذه خيانة، وليس هذا من مقتضى الأمانة. ولذلك أمر الله تعالى: أي أمن بعضكم بعضا، أي إن ائتمن الإنسان على شيء أو حاجة من حاجاته ثم أرادها أو أردت أن تردها، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقد جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما خرج من مكة إلى المدينة كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة ائتمن عليها بعض الناس حتى يؤدوا هذه الأمانات إلى أهلها. وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أجمع العلماء رحمه الله تعالى كما نقل ابن قدامة في كتابه الموني، قال: وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، على جواز الإيداع، أنك تودع وديعة وأمانة عند الآخرين، وجواز الاستيداع أن تقبل الوديعة وأن تقوم بحفظها. قال: والعبرة والحاجة تقتضي ذلك، يعني الحاجة والواقع يقتضي جواز هذا العمل، الإيداع والاستيداع، فإن الناس بحاجة ماسة إلى هذا العمل. ولذلك لما كان الناس بحاجة إلى أن يحفظ لهم آخرون أموالهم أو أشياءهم، ومنهم من ليس عنده القدرة على أن يقوم بحفظ أشياء وبحفظ آلاته وبحفظ ما يحتاج إلى حفظه، فأجاز ذلك الشارع. نعم.
قال الله: ولا يقبل على أنه لا ضمان
العلم على أنه لا ضمان عليه، ولذلك نصر هذا القول كذلك الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى عليه. هناك من أهل العلم قال عليه الضمان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه ضمن أنسا وديعة كانت عنده فتلفت، والقول الأول أصح، أصح لماذا؟ لأن العلماء كما مر معنا في كثير من المسائل قالوا أن المؤتمن لا يضمن في رعايته الأمانة إلا إن تعدى أو خرج، والوديعة أمانة. ما الدليل على أن الوديعة أمانة؟ نص القرآن، نعم قول الله تعالى: وإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي بل ائتمن أمانته. إذا هذا نص، فالوديعة أمانة. وإذا كان يد المودع بيده على المودع يد أمانة، فعند ذلك لا ضمان على المؤتمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. أما بغير ذلك سرقت تلفت، فعند ذلك لا شيء عليه. أما إذا كان التلف كذلك بتفريط منه، تفريط منه، فعند ذلك ماذا؟ يضمن. أما إذا كان بدون تفريط فلا ضمان عليه في هذه الحالة. نعم.
قال: قبول قول المودع مع يمينه، وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمينه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من تحفظ عنه أن المودع إذا أحفظها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله.
نعم. إذا كانت يد أمان ونصب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ضمان على المؤتمن، وجاء كذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من أودع وديعا فلا ضمان عليه. لأن الرجل أنت ائتمنته، ثانيا هو يقوم برعاية حاجتك ويقوم برعاية الوديعة التي استودعتها إياه، ولا يأخذ أجرتك ولا يأخذ عوضا ولا يأخذ مقابلا على هذه الرعاية وعلى هذا الحفظ. فإذا تلفت، وهذا تقدير الله عز وجل، لو كانت عندك لتلفت كذلك، فمقابل هذه الرعاية وهذا الحفظ والحرص منه على سلامتها، إن تلفت تأتي فتضمنه مقابل ماذا؟ يضمن. فإذا ضمنه الشرع أغلق هذا الباب، أغلق هذا الباب، وهذا الباب فيه توسيع على من؟ على الناس بعضهم بعضا. الناس يوسع بعضهم على بعض في ذلك. أنت مسافر وفي حاجة لحاجتك للسفر، أن تجعل هذه الأغراض أمانة ووديعة عند جارك، جارك سيتحمل هذه الأغراض ويفرغ لها مكانا مثلا، ويقوم بين الحين والآخر في النظر إليها وفي متابعتها. إذا هو يبذل جهدا ويعطي وقتا وتشغل حيزا للتفكير، ولا يأخذ عوضا ولا مقابل على ذلك، وفرج عنك كربا ويسر عليك أمرا يعني فيه عسر عليك، ثم إن وقع على شيء تأتي وتغرم وتضمنه. فإن كان الحكم بتضمين المودع إليه والمؤتمن، عندها سيرفض الناس باب الوديعة والأمانة. كل من أراد أن يودع شيئا عند الآخر سيرفض الآخرون. لماذا؟ خوفا من الضمان، خوفا من أن يضر ثمن تلك الحاجة إن تلفت أو فسدت أو ماتت إلى آخره. إذن الصواب في ذلك أنه لا ضمان عليه. أما إن تعدى وفرط فهذا من فعله، هذا من عمل يده، فعند ذلك عليه الضمان، عند ذلك عليه الضمان. فقال هنا أجمع كل من نحفظ عنه هذا الكلام المنذر أن المودع إذا أحرزت ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قول لم يكذب في ذلك، لكن أن المودع شك في أمانته وظن أنه قد أكلها أو أفسدها فعند ذلك له يمين، له ماذا؟ اليمين. فمحل المودع إليه يحل المؤتمن أنه ما فرط ولا قصر ولا تعدى في حفاظه على هذه الأمانة وما خان هذه الأمانة ولا سرقها. ولذلك قال إذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله مع يمين، ولا يحتاج إلى اليمين إلا إن أراده من؟ المودع. لكن المودع لو قال أنا يا معه الله حفظت عليه بدون يمين فلا يكلف اليمين، لكن لو أظهر شك فعند ذلك يحلف اليمين. هل له بعد ذلك حق؟ ليس له حق بعد ذلك ما دام أنه ماذا؟ أنه قد حلف اليمين. نعم.
قال ادعاء سرقة الوديعة وفي مختصر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها. وقد ضمن عمر رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه وديعة ادعى أنها ذهب دون ماله.
نعم هذا أثر حسن، ولكن المسألة كما مرت معنا أنه اختلف العلماء في ذلك. من ادعى سرقة الوديعة من جملة مال، بمعنى أنت أعطيت ألفا وعنده مئة ألف، سرق الألف من بين ماله، أو أعطيته بقرة حرزها في زريبته فسرقت هذه البقرة من وسط أبقاره، هل يضمن هذه الوديعة؟ عمر رضي الله تعالى عنه ضمن كما كان رضي الله تعالى عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعته، ادعى أنها ذهبت دون ماله. يحتمل أنه رأى تقصيرا، يحتمل أنه رأى تقصيرا في حفظ أنس هذه الوديعة، ولكنه راجح أنه إذا لم يعلم أن المودع إليه أو المؤتمن قصر في حفظه لهذه الوديعة أو في رعاية لهذه الوديعة أنه لا يضمن، أنه لا يضمن. نعم.
قال من مات وعنده وديعة لغيره، من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته، وإن وجد كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعتها فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها، فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء كذا أو بخطه.
نعم. هذا فيما إذا مات الإنسان وثبت أن عنده وديعة لغيره، وثبت ذلك إما بالشهود أو ثبت ذلك بالكتاب، وجدوا أن عنده ورقة فيها أنه مستودع ومؤتمن على الأمر الفلاني أو الشيء الفلاني، فبحثوا عن هذه الوديعة فلم يجدوه، هو مديون في المديونيات أن عنده أمانة لفلان 10,000 وجدوا ذلك بخطه، إذا هذا الأمر قد ثبت لكنه لم يجد هذا المال، إذا هذا المال دين في ذمته يقضى من ماله، يقضى من ماله ومن تركته قبل أن تقسم، ويجري على هذه الوديعة ما يجري في أمر الديون على المتوفى، فإنه ينظر أولا في الدين وفي كذلك الوصية ثم بعد ذلك يقسم المال والتركة بالقسم الذي أوجبه الله تعالى. قال إذا وجد كتابة بخط وفيها إقرار بوديعة بوديعة المال فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها، لأن الكتابة تقوم مقام القول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله بكتب مكتوبة فيها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وفيها من الأوامر وفيها من النواهي وفيها من الأحكام، وهذا أمر اعتد به وعمي به من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، أن الكتابة تقوم مقام القول ومقام التصريح. وهكذا كان المسلم يراسل العمال من عماله، وكذلك أرسل كتبا في جبال الزكاة وفي أحكام الزكاة. فإذا وجد أن هذا الرجل قد كتب أن أمانة عنده، فهذه أمانة هي دين في ماله وفي تاركه، وعليه أن يرجعها وعلى ورثته أن يقوم بإرجاع هذا الدين. من هذا العلم ذكر مسألة أخرى، وهي إذا شرط رب الوديعة وصاحب الوديعة والأمانة على المؤتمن والمستودع ضمان الوديعة، قال أنا أعطيك هذا الألف أمانة ولكن أنت تضمنه ترجعه إليه، سواء سرق سواء أنت تعديت أو لم تتعد. فمن أهل العلم من قال أنه إن سرق وإن اشترط هذا الشرط فلا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمنه. ومنهم من قال عليه الضمان، وذلك لأنه شرط على نفسه، والمسلمون عند شروطه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه لا ضمان على المودع إليه، فكان ذلك عند عدم وجود الشرط. أما قد شرط على نفسه، قد شرط على نفسه فعليه أن يوفي بهذا الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطه. كذلك من المسائل، ما إن تصرف المؤتمن أو المودع إليه فأودع الوديعة عند رجل آخر، مثال أنت استودعتك على آلة، فأخذت أنت الآلة واستودعتها عند رجل آخر، يعني قلت والله هذه أمانة لفلان أجعلها عندك وديعة، فتلفت هذه الأمانة، تلفت هذه الأمانة. جمهور العلماء على أن المستودع الأول يضمن هذه الوديعة، يضمن هذه الوديعة لأنه تصرف فيها بغير إذن صاحبه، وكان الأجدر به والأولى أن يقول أنا مثلا لا أستطيع أن أحافظ عليه أو سأسافر فيستأذنك، أنا يا فلان مسافر وأمانتك التي عندي هل أرجعها إليك؟ إن قال نعم أعدها إلي فقد برأ نفسك، وإن قال لا لا أستطيع أخذها منك الآن فأنت بخيار، إما أن تدفعها إلى وكيل له وإما أن تخبره أنك ستستودع فلانا عليها، فإن تلفت عند فلان فعند ذلك أنت قد استأذنته وقد أخبرته فلا شك عليه. أما إذا تصرف المؤتمن والمستودع بغير إذن المودع الأول فأودعها عند رجل ثالث فتلفت عنده، فعند ذلك يضمن سواء وقعت عدي وقع تفريط أنه تصرف تصرفا فضوليا، تصرف من قبل نفسه، فعند ذلك يضمن هذه الأمانة. إذا استأمنك إنسان على أمانة فليس لك الحق في التصرف في هذه الأمانة في أن تودع عند رجل آخر، لك ذلك متى؟ إن استأذنت أو رفض أن يقبله، يعني أنت ستسافر وهو رفض أن يقبله، والأصل أن هذا العقد إن أراد أن يرجع فيه المودع رجع، وإن أراد أن يرجع المستودع إليه رجع فيه. فكون أنه رفض أو كان مسافرا فعليك أن تخبره تبرئة من هذا بذمتك، فإن ضاعت بعد ذلك الضمان ليس هناك ضمان إن كان بغير تعدي أو تفقد. نعم.
قال باب الأصل تعريفه.
هو الأصل ليس له بما أنه لم يشترط ذلك في البداية، لكن فرضنا أن المؤتمن قال لصاحب الوديعة والله أنا أحفظها لك مقابل أجرة، خرجنا هنا من باب الوديعة ودخلنا في باب الإجارة، إذن هذه ليست وديعة وإنما هي إجارة، هذا الرجل أنت استأجرته على أن يحافظ لك على هذه السلعة على هذه السيارة على هذه الدابة، فصارت هذه من باب ماذا؟ الإجارة. نعم.
قال باب الغصب تعريفه.
طيب أيضا قبل الغصب قضية الوديعة وما يودعه الناس في البنوك، فالبعض يسمي ذلك بالودائع، الغالب أن هذه ليست ودائع لأنه يأخذ فائدة ومقابلة على هذا المال الذي يودعه في البنك، فظاهر الأمر أنه إما مضاربة عندما يدفع ماله إلى البنك يضارب فيه البنك، هذه مضاربة، وحقيقة الأمر أن البنك لا يضارب مضاربة شرعية، وإنما يأخذ هذا المال فيقوم هو بتأكيل الربا وبسد مثلا الأموال التي عليه للمودعين الآخرين، فالقضية قضية قرض، أقرضت أنت مبلغا من المال وهو لا يضارب فيه مضاربة شرعية، وإنما يعطيك عوضا عن هذا المال الذي يأخذه، عوضا عن هذا المال الذي يدعي أنه يحفظه، لأن لو كانت وديعة فإنه يجب على البنك أن يحفظ المال بذاته، يعني يأخذ منك المال ألف فلا يتصرف فيه، هذه هي الوديعة، إذا استودعت إنسانا مالا فالأصل أنك لا تدخل في مالك ولا تتصرف فيه، لأنك لو تصرفت فيه إذا هذا قرض ولا يحق لك أن تتصرف فيه إلا إن أذن لك صاحب الأمانة وصاحب الوديعة، وإن أذن لك أن تتصرف فيه فخرج من هذا الباب الذي نحن فيه، خرج من باب الوديعة وصار قرضا. إذا لو جاء رجل وقال أنا أريد أن أودعك 100,000 تجعلها عندك فأخذتها فحفظتها، هل يسمى وديعة؟ طيب أعطاك 100,000 وقال لك احفظها لي وضعها لي في خزانتك أو في صندوقك على أن أعطيك مثلا 100 جنيه في الشهر من باب حرصك وحفظك لهذه الأمانة، هذا يدخل في باب ماذا؟ الإشارة، هذا رجل مستأجر. طيب أعطيتك 100,000 فقلت لي أريد أن أعمل بهذا المال وأخرج لك نسبة مشاعة في هذا المال، فيكون لك من الربح مثلا النصف أو الثلث، إذا هذه مضاربة تجارة، تضارب أنت له بالمال. طيب قلت سأخذ منك 100,000 على أن أعطيك في الشهر 1,000 من الجنيهات قيمة ثابتة، إذا هذا ربا، هذا ربا، تحديد هذا الربح سواء ربحت أنت أو خسرت، ولكنك تعطيه هذا المبلغ الثابت هذا ربا. طيب أعطيتك 100,000 فقلت لي أنا محتاج إلى 100 سأقضي بها دينا أو أعمل بها عملا لنفسي وجزاك الله خيرا ولك الأجر والمثوبة عند الله تعالى. فهذا قرض، هذا قرض. طيب إذا جينا أن ننظر في المال الذي يضعه الإنسان في البنك، من يوم ما نضع المال على أن يخرج له ربح، ولكن علم من حال هذه البنوك على كثرتها أنك لا تجد مشاريع لهذه البنوك، لا تجد مشاريع لهذه البنوك. حتى البنك المعروف بعمل المشاريع والوحدات السكنية كبنك الإسكان إلى آخره، هو لا يبني من أموال المودعين، هو لا يبني كذلك من أموال المودعين. إذا فأين تلك المشاريع على كثرة هذه البنوك؟ هذه البنوك التي ملأت الأرض، وحتى صار الناس لا يعرفون اسمها من كثرتها. أين تلك المشاريع؟ ليس هناك في حقيقة الأمر مشاريع، بل قيل حتى في تلك البنوك التي تدعي التعامل الإسلامي في بلادنا، وإلا هناك من البنوك في بلاد أخرى ما التي أو تدعي التعامل الإسلامي وتتعامل فعلا بتعامل صحيح. هناك إحصائية وبحث خرج أن هذه البنوك حتى مع كونها تدعي التعامل بالتعامل الإسلامي لكنها تقوم بعمل المشاريع من جملة مالها قدر 2.5%. يعني المال الموجود عندها لا تعمل بهذا المال كله مشاريع، وإنما بقدر 2.5%. طب والباقي؟ الباقي لا يعمل ولا تعمل فيه شيء. كيف تعطي أرباح المودعين؟ القضية قضية أن تأخذ من هذا فتعطي هذا، فأنت تقترض مثلا 1,000,000 من الجنيهات، تفرض عليك وهذا في غير البنوك الإسلامية أن تعيد 1,000,000 و100,000 1,050,000. هذا قرض جار نفع، والقاعدة عند أهل العلم أن أي قرض جار نفعا فهو ربح، هذا بإجماع العلماء. تأخذ هذه 50,000 تنتفع وتنظر في المودعين، هذا المودع الذي أودع 1,000,000 يحتاج إلى ربح ويحتاج إلى ربا، فتعطيه من المال الذي أخذته من فلان. إذا أخذت 1,000,000 الذي أودعته أنت، فجاء رجل يريد أن يقترض 1,000,000 فأعطته هذا 1,000,000، ثم طالبك بربح أو بربا وبفائدة على هذا 1,000,000، أخذوا هذا الربح فأطعموا الآخر وهكذا. يعني القضية يأخذون من هذا فيعطون ذاك. هذا هو عمل البنوك. مع بالطبع بدأ اليوم يلجأ إلى أمور أخرى منها قضايا البيع، وفي حقيقة الأمر لا يملكون السلع، لا يملكون السلع، ولكنهم تحايلوا كذلك على الربا. فتذهب إلى البنك تقول أنا أريد أن أقترض 1,000,000، 2,000,000، 3,000، 10,000، ماذا تريد أن تفعل؟ تقول والله أريد أن أبني مستشفى. يقولون إذا اتفق مع التاجر الفلاني واتفق مع الشركة الفلانية التي تقوم بتجهيز المستشفى، واتفق مع المؤسسة الفلانية التي تشتري منها الآلات والأجهزة الطبية، وقم بالاتفاق وقم بالشراء ونحن نسدد عليك. ويهمون الناس أنهم الذين باعوا وهم الذين جهزوا وهم الذين اشتروا، والبنك في حقيقة الأمر لم يشتري شيء، ولم يحص بضاعة ولا سلعة، ولم يضمن تلك السلع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، عن بيع ما لم يضمن وعن بيع ما لا يملكه الإنسان. ولكن من أجل أن لا تقع أنت إن كنت ورعا في الخوف من الربا وتقول أنا اقترضت من البنك، يوهمك البنك أنك لم تقترض منه شيء. أنا ما أعطيتك 10 ملايين في يدك، واضح، ولكني أعطيت الشركة. إذا هي القضية قضية حيلة، بدل ما يقول أنت 10 مليون في يدك أعطوها إلى الذين تعاملت معهم من المؤسسات والشركات وفي حقيقة الأمر القضية هي القضية، بل زادت شرًا سوءًا بسبب التحالي. وكم وكم من الطرق الجديدة التي أحدثها العاملون في البنوك وأصحاب الاقتصاد والرأسماليون من باب التحايل على الناس، من باب التحايل، فأوجدوا اليوم أشياء كثيرة. تريد أنت أجهزة؟ طيب نحن سنشاركك، نقول نحن بشراء هذه الأجهزة، ثم بعد ذلك نؤجرها لك، ثم بعد التأجير 10 سنوات 20 سنة ينتهي عقد الإيجار بالتمليك، ينتهي عقد الإيجار بالتمليك. وهذا فيه خلاف كبير بين المعاصرين في عقود الإيجار المنتهية بالتمليك، وإن كان الراجح عندي فيها عدم الجواز. إذا هذه الأموال التي يجعلها كثير من الناس عند البنك وديعة هي في حقيقة الأمر ليست وديعة لانتفاع البنك به، وإنما هي قرض. أنت أقرضت البنك بدلالة أن البنك ينتفع بهذا المال، ثم يعطيك البنك كذلك فائدة، وإلا لو كان إيداع كيف تودع مبلغا وتأخذ عليه فائدة؟ هل أنت تروح تعطي إنسان 1000 يحفظ لك ثم في نهاية الشهر يعطيك 100 جنيه؟ إذا هو يحفظ لك المال ثم يعطيك كمان مالا، هل هذا معقول؟ هذا ليس معقولا. فإذا كيف يأخذ البنك منك وديعة ويعطيك في كل شهر أو في كل مدة زمنية ربحا؟ إذا هذه ليست وديعة وإنما هو قرض، هو قرض. أنت أقرضت البنك وأخذت على ذلك القرض ربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل ربا وموكل. طيب ماذا نفعل؟ بعض الناس يقول: أنا عندي مال وأخاف على مالي، وإذا مررت في هذا المال القضية قضية 10,000 20,000 100,000، فهل قضية 100 و200,000 و300 من المال الذي لا يستطيع الإنسان أن يحفظه، من المال الذي يخاف الإنسان عليه؟ هذا المال لو حوله إلى يورو أو حوله إلى دولار أو حوله إلى سلعة ذهبية قضية يعني يضع في أي مكان، هذا لا يخشى عليه. بعض الناس يتعلم ويقول: والله أصل المال لو تحت يدي سأسحب منه. خوفك من هذه المفسدة هل هو أعظم من خوفك من عقاب الله تعالى يوم القيامة من هذه الحرمة، حتى وإن لم تكن هي عندك من الأمور الجازمة بالتحريم؟ فأقل أحوال هذه المسألة أنها شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن ارتكب الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. أما إذا فلينظر في بعض البنوك، تكون هناك خزائن معدة، خزائن معدة يجعل فيها الإنسان ماله ويدفع أجرة على هذه الخزانة أو هذا الدرج، ومفتاحها بيدك. يدخل البنك مثل الصناديق البريد مثلا هكذا، له مفتاح، يدخل إلى البنك يضع ما عنده من ذهب، ما عنده من مجوهرات، ما عنده من أموال في هذا الصندوق ويغلق عليه. فعند ذلك هو راعى المصلحة الذاتية الشخصية في الحرص على المال، لأن هناك حراسة على هذا البنك، ويدفع أجرة على رعاية هذه الأمانة ولا ينتفع البنك بها. لكن أكثر الناس يتعلل بعدم قدرته على حفظ الأمانة، والقضية ليست حفظ الأمانة، وإنما القضية يريد الربح، يريد الربح. وهذا الربح قد سمعت ما فيه وقد علم القاصي والداني ما فيه، لا نقول من الشبهة بل من التحريم الصحيح، الصحيح الصريح، التحريم الصحيح الصريح. نعم.
قال الوصف: تعريفه جاء في القرآن الكريم: أما السفينة فكانت المساكين يعقلون في البحر فأردوا أن يعيبها وكان وراءهم ملك يأكل كل سفينة غصبا. والغصب هو أرض شخص بحق غير حق غيره، والاستيلاء عليه عدوان وظهر عنه.
قال إذا هنا أورد الوديعة ثم بعد الغصب وهو
كلمة
قال هنا الغصب، والغصب هو أن يأخذ الإنسان حق شخص آخر أو مال شخص قهرا بغير إذنه ويستولي على هذا المال، فهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير وجه حق، هذا هو الغصب. ويقال في هذا أيضا خيانة، فإذا أخذ الإنسان المال الذي اؤتمن عليه والذي استودع عليه فهذه خيانة، وإذا أخذ المال من حرز مثله، يعني المال المحروس الموضوع في خزينته أو في مكان أغلق عليه فهذه سرقة، يقال لذلك سرقة. وإن أخذ هذا المال عن مقاتلة ومكابرة ومدافعة فهذه محاربة، هذه محاربة. إذن هذا الباب الذي أورده المؤلف الآن في حكم الغصب، واستدل على ذلك بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. حكم ذلك يقول رحمه الله تعالى: وهو حرام يأثم فاعله. وهذا أمر معلوم بالأدلة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا من أعظم الباطل، أن يستولي الإنسان على المال الذي ودع إليه والذي اؤتمن عليه. ويقول كذلك رب العالمين: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا المال الذي اؤتمنت عليه وهو مال لليتامى أخذه ظلم وأخذه حرام. ولذلك جاء في خطبة الوداع والتي روى حديثها البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الكعبة، حرمة الحرم الذي حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم تلك البقعة المباركة، وقال: فلا يقبل شوكها ولا يؤكل صيدها ولا تلتقط لقطتها. هذا البلد المحرم حرمته مثله في المنزلة وفي عظم هذا البلد دم المسلم ومال المسلم. ولذلك قال وسأل عن الشهر الذي هم فيه وعن البلد الذي هم فيه من أجل أن يبين لهم ما سيأتي بعد ذلك، قال: في أي شهر نحن، في أي بلد. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقضية أن يؤتمن الإنسان على مال أو تجعل عنده وديعة أو يضارب بمال الناس، وكنا قبل قليل نتكلم عن الأموال التي يودعها الناس في البنوك، وقلنا بذلك أن هذه ليست وديعة وإنما هي في حقيقة الأمر قرض يقرضه الإنسان للبنك، وليست هذه وديعة بدليل تصرف البنك في هذا المال، فهذا التصرف يخرج المال من الإيداع إلى القرض. فكثير من الناس يقول: ما أحوجت أنا وما وضعت مالي في البنوك إلا بسبب غياب الأمان، ضياع الأمان، إلا بسبب خراب الذمن، فلا أجد تاجرا أمينا ولا أجد من يحافظ على مالي ولا أجد كذلك من يرعى هذا المال ويعطي الحق الذي لي في هذا المال. صحيح أن من الناس من يتعدى في ذلك، ومن الناس من يبالغ، فما زال هناك خير، وما عدم الخير أبدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالخير موجود في الأمة وإن قل لكن ادعاء العدم وعدم وجود الأمناء هذا ليس صحيحا. لكن نعم يوجد هناك خيانة، ويوجد هناك كذلك سرقة، ويوجد كذلك هناك اختلاس، وهذا الذي أخرج هذه السمعة وزهد الناس في أن يجعلوا أموالهم عند التجار يضاربون في هذه الأموال. وأرى أن ذلك يعود لأمرين: الأمر الأول بالفعل هو عدم وجود الأمانة عند البعض، فيأخذ هذا المال فينتفع به لنفسه، ثم بعد ذلك لا يعطي صاحب المال ماله، أو لا يعطي صاحب المال إلا أصل المال ولا يعطيه شيئا من الربح، ويدعي أنه لم يربح وهو قد ربح ولكنه أكل الربح أو يدعي أن أصل المال قد تلف أو قد ضاع أو خسر هذا المال، وحقيقة الأمر أنه تعدى أو فرط في التجارة بهذا المال أدى ذلك إلى خسران أصل المال. ومعلوم أن التاجر إن تعدى في أصل المال وخسر فالخسارة هنا يتحملها من؟ المضارب، ولا يتحملها صاحب المال. إذا نعم يوجد أن من الناس من يتعدى، ولا سيما نجد اليوم من الشباب الذين قد يأخذون أموال الناس، ففلان يعطيه 10,000، فلان يعطيه 50,000، فلان يعطيه 100,000، فيأتي هذا الشاب فأول ما يفعل لا يؤسس التجارة تأسيسا صحيحا، ولا يقيم دعائم هذه التجارة، وإنما بسرعة تزوج بأصل هذا المال، لبس بأصل هذا المال، وسع على نفسه وعلى آل بيته بأصل هذا المال، ركب سيارة بأموال من؟ بأموال الناس، بأموال الناس، وليس عنده ربح لأنه لم يضارب بالمال أصلا، ومع ذلك يعطي لهؤلاء الناس أرباحا من أصل المال، من أصل المال. طيب كيف حسب هذه الأرباح؟ لم يحسب شيء، وإنما أعطى الربا، أكل الناس ربا، ثم إذا استنفذ ما معه ولم يعد معه أو لم يجد شيئا من المال بقيت عليه الديون، مديونيات لفلان وفلان وفلان، فعند ذلك يقول: أنا حسبت. الناس لا يصدقون، كيف أنت حسبت المال وكنت تعطينا من الأرباح أرباحا عالية، أرباحا مرتفعة؟ لو كنت تخسر إذا ما كنا نأخذ هذه الأرباح. ولكنه كان يعمل عملية احتيال وسرقة ونصب، يعطي أرباحا مرتفعة أولا لأنه لا يحسب، ثانيا من أجل أن يسكت الناس، ثالثا من أجل أن يجر أقدام الآخرين. فالناس يخبر بعضهم بعضا، يقول: والله أنا وضعت 10,000 عند فلان يعطيني في الشهر 2,500 أو يعطيني 3,000، وهذا ربح عالي، ربح مرتفع. فعندما يسمع هذا ويسمع ذاك ينجشع بعض الناس دون أن يبحث في أصول هذا الرجل وما عنده من أصول مادية أو أصول تجارية، فيعطيه ذاك أعطاه 10 أنا أعطيه 100، ثم يسمع الآخر أني أعطيت 100 فيعطي مثلا 300 أو 400 وهكذا، ثم في نهاية الأمر تجد أن هذا الإنسان احتال. هو في بداية الأمر ليس محتالا ولكنه أساء التصرف، فجره ذلك بعد ذلك إلى الاحتيال وإلى السرقة، وهذا وقع في كثير من الشباب. ثانيا من الأمور أيضا جهل المضارب. المضارب هو عندما يجعل المال مع الشريك الذي يقوم بالمضاربة المادية يظن أنه لا يخسر، ويظن أن هذا الإنسان مثل البنك. لا، المعاملة الشرعية أن المال خاضع للربح والخسارة، للربح والخسارة، فإن ربحت فالربح بيني وبينك مشاعر أو نسبة مئوية، لك النصف أو لك 20% أو 30% إلى آخره. لكن إن خسر فالخسارة تكون من الربح، وإن لم يوفى الربح فمن أصل ماذا؟ فمن أصل المال. وأخسر أنا المضارب ماذا؟ جهدي وعرقي وعملي. الناس لا يقفون عند المعاملة الشرعية، فكل هذه العوامل أدت إلى ماذا؟ إلى أن يعرض الناس عن باب التجارة والمضاربة، وأعرضوا عن ذلك إلى البنوك. إذن نحن أيضا عامل كبير، عامل كبير في قضية ذهاب الناس إلى البنوك وفقدان الثقة، وهي غياب الأمانة وذهاب الذمة. ولذلك أعرض الناس، وما أن تكلم إنسانا لا تجعل مالك في البنك، ولكن اعطه إلى التاجر فيقول وهل هناك تاجر أمين؟ وفلان أعطى ماله إلى فلان فأكل، فلان من الأيتام أعطوا مالهم إلى فلان فلم يعطهم شيئا وأخذ المال. كل هذا بسبب بعدنا عن التعامل الشرعي. نعم.
قال في خطبة الوداع للثوابت الصغير ومسلم، قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن بما أنتم قد قالتم أعراضا من حرام عليكم كخطبة يومكم هذا، في شأنكم هذا، في بلدكم هذا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الإسلام حين يسلم وهو مؤمن، ولا يشرب الشراب حين يشرب وهو مؤمن.
الشراب من الخمر، الشراب من الخمر،
ولا يشرب الشارب.
نعم، ولا يشرب الشارب حين يشرب، يعني الخمر وهو مؤمن.
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يلتهب نهبة يرفع الناس إليه، ولا يلتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يرتفع الإيمان كالظلة، وليس معنى ذلك أنه يكفر كما ذهب لذلك الخوارج، وإنما هو مسلم يرتفع عنه الإيمان مع بقاء الإسلام ثم يعود إليه. قال هنا: ولا يشرب الشارب حين يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني الشيء الذي يتشرف له الناس ويحبه الناس، فعندما يعتدي عليه ويستولي عليه فلا شك أن هذا أمر محرم كذلك.
وعن سائر بن يزيد عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جاهلا ولا داعيا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه.
نعم، هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أدب لابد أن يراعيه الناس، وكثير من الناس يخطئ في ذلك ويظن أن المزاح جائز في مثل هذا الأمر، وهذا أمر محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لعبا. يعني أنت دخلت إلى المسجد أو في وظيفتك أو في مكتبك معك أغراض، معك كيس فيه متاع لك فوضعته، فيأتي صديق لك فمن باب المداعبة والمزاح فيأخذ هذا فيجعله في مكان آخر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا يدخل الفزع على صاحب هذا الغرض وصاحب هذه الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفزع المسلم أخاه حتى أن تأتي من وراء أخيك فتفزعه أو تحدث صوتا أو تعمل عملا يدخل عليه الرعب والفزع، هذا أمر محرم. فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، الشيء الذي يدخل الفزع على المسلم، فقال: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه. يعني يريد حتى أقل الأشياء التي قد لا يؤبه إليه، والتي قد لا يبحث الإنسان عنها ولكنها ملك لأخيه، وهذا دليل على مراعاة الإسلام للملكية الخاصة، وأن كل ما تملكه المسلم فلا يحل لآخر ولا لمسلم أن يأخذ ملك أخيه إلا بطيب نفسه. إلا بكل نفس كبر ذلك الشيء أو صغر كثر أو قل. لا يحل للمسلمين أن يصدوا على ملك الآخر إلا بطيب نفسه. ونقف عند هذا حتى ننظر في الأسئلة إن شاء الله. يقول لو رفض المستودع الوديع وكان بقدرته أن يحفظها هل عليه إثم؟ يعني أنا جئت إليك أردت منك أن تحفظ لي هذه الوديعة وأردت منك أن تحافظ على هذه الأشياء فقط هل علي إثم أو عليك إثم؟ نحن قلنا أن صاحب المحافظ على الوديعة أو المؤتمن يستحب أن يقبله. ومعنى يستحب أنه يؤجر على أمانته ويؤجر على أنه استودع على هذه الأمانة فهو مأجور. ولكن معنى مستحب أنه لا يعاقب إن رفض. فقد يخاف أن تسرق، يخاف أن تكلف، يخاف أن تفسد عنده، يخاف من معاملتك أنت أنك سترهقه في كل وقت وحين تتصل عليه مع حال الشيء الفلاني تشغله. فهو مأجور إن قام بهذا الفعل لكنه لا يأثم إن رفض هذه الأمانة. يقول إذا أودع شخص عندي مالا ثم تصرفت في هذا المال بغير إذنه لعلمي أنه سيأتيني مال لي بعد فترة ثم أعطي الشخص المودع من هذا المال فهل علي شيء؟ جمهور أهل العلم من القدماء ومن المعاصرين على عدم الجواز، كون أن رجلا ائتمنك على مال أو استودع مالا عندك فعليك أن تحفظ المال بذاته، عليك أن تحفظ المال بذاته ولا تنتفع به، وإن أدخلت في مالك تدخله محروزا، يعني عندك في الخزنة فلوس فاجعل هذا المال مع هذا المال. أما أن تتصرف فيه على أمل أن تعيد هذا المال وما يريد، قد يقدر الله تعالى عليك بالوفاء، قد لا تستطيع، قد يرى هذا المال يتلف هذا المال، ولذلك لا يجوز. وهذا في قول أكثر أهل العلم. يقول هل الأشياء المرهونة تعتبر ودائع وماذا لو فقدت؟ طبعا ليست ودائع، نحن سبق معنا باب الرهن، فالرهن هو مال أو غرض أو متاع يجعل عند الدائن من باب الحفاظ على ماله، يضمن له ماله. فليست هذه وديعة وإنما هذا رهن وعوض. إن فقد المال فله الحق، أو إن لم تسدد الدين الذي عليك فله الحق عند ذلك في أخذ هذا الرهن الذي جعلته عنده. نقول ما حكم من يدفع؟ ما أدري السؤال صاحبه يتكلم. لو تأخر يقول يعني هو شرط العقد أنه إن تأخر في سداد الإيجار لم يشرط عليه، وإنما هو من طيب نفسه هذا ربا، لأن الإيجار عامة مال في الذمة يدفعه الإنسان عوضا عن الانتفاع بهذه العين. فإن تأخر في السداد وأعطى مالا إن كان بشرط فهذا ربا مقنن، وإن أعطى ذلك للمتعارف عليه أو من باب أن يهدئ الرجل فهذا كذلك ربا، وإن كان عن شرط فليس هذا من الشروط التي تكون في العقود. بمعنى ماذا؟ ما يسمى بماذا يا أخوان؟ لا، ليس قضية غرامة التأخير، وإنما الشرط مثلا عندما يقول لو لم تقوم بتسديد المال فعليك شرط جزائي. الشرط الجزائي في الأموال ربا، أما الشرط الجزائي في الأعمال إن لم تقم بهذا العمل أو تسلمني العمل في الوقت الفلاني فلك أن تأخذ شرطا جزائيا، أما إذا كان في المال فهذا هو الربا بعينه. يقول إذا كان للفقيه روايتان أو أكثر فما هي أوثق الروايات الفقهية المأثورة عن العلم؟ لا، القضية مش قضية فما هي أوثق الروايات، هذا يختلف من فقيه لآخر. يعني لو فرضنا أن الإمام أحمد له روايتان في المسند فعند ذلك لابد من تحقيق أي روايتين أصح، فما رواها مثلا الأكثرون ك كعبد الله بن أحمد ابنه، ورواها مثلا كذلك من أصحاب أحمد، ورواها إسحاق، ورواها ابن المنذر، ثم جاء الحنابلة فقال أصح قد طلع أحمد كذا. إذن فالقول الراجح عن أحمد هو ما صححه أصحابه. كذلك لو جاءت روايتان عن الإمام بالأسانيد، رواية بإسناد صحيح والأخرى بإسناد ضعيف، فلا شك أن الأصح للفقيه هو ما جاء بإسناد الصحيح. نقول إذا كانت العارية ذات قيمة كبيرة كذهب مثلا فضاعت من المستعير وطالبه المعير بذلك، حتى لو لم يكن المستعير مفرطا، فماذا يفعل المستعير؟ لا يفعل شيئا. أنا رجل أعطيتني عارية وهذه العارية ضاعت عندي، استعرت منك هذا الشيء، استعرت امرأة من امرأة ذهبا تلبسه في زواج في فرح تلبسه، فضاع منها الذهب سرقا، وقد حافظت على الذهب ووضعته في خزينة تحفظ فيها المال وتحفظ فيها الذهب، فعدا سارق على هذا البيت وسرق هذا المال وسرق هذا الذهب، ليس عليها شيء شرعا. لماذا؟ لأنها لم تتعهد ولم تفرط، ويدها على هذه العارية يد أمين. وقد سبق أن ذكرنا أن المؤتمن إذا حافظ على الأمانة ولم يتعدى ولم يفرط فضاعت الأمانة فليس عليه شيء. فإن كان الإنسان يخشى أن هذه المرأة أو من عنده العارية قد خانه، فليس لك إلا اليمين، ليس لك إلا اليمين. يقول حكم النظر إلى النساء بدون شهوة، خاصة إن كانت دكتورة في الجامعة تلقي المحاضرة. الله سبحانه وتعالى يقول وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأطلق ذلك ولم يقيد بشهوة أو بدون شهوة، وإنما على الإنسان أن يغض من بصره. والله تعالى أعلى وأعلم. إن شاء الله بعد صلاة العشاء يكون الدرس الآخر في كتاب السنة.
أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً.